والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تعالى مع الدرس تقريبا الرابع من دروسنا حول أو القواعد الإجمالية حول تفسير القرآن الكريم. إزاي أستطيع من خلال هذه القواعد أن نحطها أمامي وأنا أفسر القرآن الكريم، فتزيدني هذه القواعد اللي أنا بحطها ديت تزيدني إيضاح ومعنى، وتقدر توفر علي جهد كبير جداً في خلال فهمي لكتاب الله سبحانه وتعالى. زي ما أنا قلت لك، هي قواعد عامة، هذه القواعد عامة بتنفعني كثير جدا، وأنا يعني أداة من أداة المفسر أو أداة من أداة الذي يريد أن يتدبر أيضا القرآن الكريم. وأنا قلت لك إن القرآن الكريم علشان تفسره أو عشان تفهمه فهما سليما، لابد إن أنت تحيط بكم معلومات كبير جدا عن هذا الكتاب الذي بين يديك، إنك تكون عارف الكتاب ده نزل إزاي، ظروف نزوله، مين أشهر من تكلم في القرآن الكريم، يعني تكلم في تفسير القرآن الكريم. كل المعلومات دي هتديك براح كبير جدا وخلفية ثقافية كبيرة جدا، وانت ماسك القرآن الكريم ربنا عارف القرآن الكريم ده الخريطة العامة في تفسيره كيف سارت. سليم، المرة اللي فاتت أخذنا درس وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل كان يفهم القرآن جملة وتفصيلا؟
نعم.
نعم، كان يفهم القرآن جملة وتفصيلا، إجمالا أيوة، تفصيلا اللي الكم اللي فهمه منه صلى الله عليه وسلم يفهمه، واللي ما غمض وأشكل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عليه مين؟
سيدنا جبريل.
وضربنا مثال على القصة دي، قلنا سيدنا جبريل لما حد من الصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الأجل اللي قضاه موسى عليه السلام، سيدنا موسى بيقول أيام الأجلين قضيت، سيدنا شعيب بيقول أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على من أقول وكيل. قال له هو سيدنا موسى قضى 8 سنين ولا 10؟ هل كان عند النبي علم بأنه قضى 8 ولا 10؟ ما كانش عنده علم لأنه لم يشاهد هذا. فإيه اللي حصل؟ يقول له قال استنى لما اسال سيدنا جبريل، فسال جبريل قال له استنى لما اسال رب العزه تبارك وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قال قضى موسى عليه السلام اكمل الاجلين، اكمل الاجلين يعني العشر سنوات، هذا يليق مع كونه نبي. طيب الصحابه رضوان الله عليهم خدوا من النبي عليه الصلاه والسلام، هم فهموا القران جمله وتفصيلا؟ لا، جمله ماشي، أنا فاهم القرآن في الجملة بيدور حوالين إيه؟ أو معنى السورة الإجمالي، لكن فيه معاني دقيقة تحتاج مني إلى إيه؟ لا، أن نسأل، أسأل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، غير المغضوب عليهم التي نقرأها في سورة الفاتحة، ما معناها؟ يبقى علم الصحابي غير المغضوب عليهم، ممكن يفسر تفسير إجمالي، هؤلاء الذين غضب الله عليهم سليم وطردهم من رحمته، ده اسمه تفسير إجمالي. لكن من هم القوم الذين غضب الله عليهم؟ يبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول له ده فلان وفلان، أو الفئة الفلانية والفئة الفلانية. فهمت هذا المعنى؟ طيب، وقلنا أيضا الصحابة تفاوتوا في فهم القرآن الكريم عشان ثلاث حاجات، فهم مش كلهم فهموا زي بعضهم القرآن الكريم، لكن تفاوتوا في الفهم لثلاثة أسباب. السبب الأول ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت مهمة. الصحابي اللي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو اللي قدر يفهم عنه كثيرا، وقدر يفهم كثير من معاني القرآن الكريم، لأن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم لظروف في التنزيل. فإذا كل ما كان الصحابي ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان يعمل إيه؟ كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كل ما هيفهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم الظروف اللي حاطت بالتنزيل. اثنين،
اختلاف
أدوات الفهم. مش كل الصحابة عندهم أدوات الفهم اللي بيفهموا بيها القرآن الكريم زي بعض،
فمن الصحابة من كانت ثقافته واسعة، مطلع، مرابط للموضوع ده، ما لهوش لا وراه ولا قدامه إلا القصة دي. عشان كده زي مثلا سيدنا عبد الله بن عباس بن مسعود يقول لك أنا لو أعلم واحد عارف أكتر مني في القرآن لرحلت إليه. إذن ده كأنه إيه؟ مقطوع للموضوع ده، علامة في هذا الموضوع، يروح يسأل هنا وهنا 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 وروح البلاد كلها. إذن أدوات الفهم اللي كانت في دين الصحابي بتفرق، واحد من الصحابي من الأعراب غير لواحد من أهل مكة، واحد من الصحابي عنده أدوات أنه عارف كثير من العلماء غير الراجل العامي الذي فقط يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويروح. فهمت المسألة دي؟ أدوات الفهم الثلاثة،
القدرات العقلية.
أحسنت، القدرات العقلية. إحنا قاعدين كلنا قدام بعضنا، هل كلنا عقلية واحدة؟ باختلاف ده، أنت عندك أولادك في البيت يقول لك هناك فروق بين أولادك في العقل، تلاقي ده حفيظ وده فهيم وده بطيء شوية وده غبي وده وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى ركب في الناس هكذا، إن مش كلهم زي بعضهم سليم، إنما جعل الله عز وجل تفاوت الأفهام ده عشان يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، العالم يحتاج. وأحيانا سبحان الله تشكل المسألة على عالم كبير وربنا يجعل فتحها على يد رجل هوش عالم ولا حاجة. يعني المسألة الكبيرة جدا قد تشكل على كبير العلماء ولا تشكل على أحد الناس سليم. وأنا قلت لك القصة دي، عبد الله بن عباس عالم كبير وأنا مش عالم كبير، عالم كبير جدا، لكن تشكل عليه بعض الآيات. يسأل سيدنا عمر يا أمير المؤمنين هو مين اللي نزل فيهم قول الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، مين هم دول؟ لا ده كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ده عائشة وحفص. وعلى فكرة مش ورا سيدنا عمر سنة عشان يسألوا عن الحتة البتاع دي، على الآية دي عفوا، مش ورا سنة، يقول لك حتى حج عمر فحججت معه عشان يتخير وقت مناسب يسأله، يقول لك فدخل الخلاء فحملت إداوة له، يعني المية عشان أصب له الوضوء. ولما لقى سيدنا عمر كده ابن عباس ملازم الملازمة الشديدة ديت، وكأنه بقى يعني استريح ليه في الوقت اللي هو كان بيصب له الوضوء، فقال ألك شيء؟ قال نعم. قال له إيه؟ قال له والله أنا عايز أسألك عن مين هي اللي نزل فيها قول الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. قال له دي عائشة وحفص بس، قاعد مش ولا سنة على الحتة دي. أظن لو أنا قلت لك ديت ولا أي حاجة. أنتوا عارفين أحد العلماء كان تقريبا الأخفش الصغير، كان عنده طالب من طلاب العلم بيحفظ على دي القرآن، وقال له جاء عندي بيقرأ في سورة الفجر، قال له والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال له هي مكسوء يعني مرققة ليه؟ قال له أنت عاوز تعرف مرققة ليه؟ قال له قال له طب خليك ورايا بقى لغاية ما أقولها لك. فخدمه سنة، قاعد يخدم في الشيخ ده سنة، الأخفش الصغير ده يخدمه سنة، وهو في نهاية السنة قال له يا إمام لماذا رققت الراء في يسر؟ قال له لأن الليل يسري ولا يسرى به. هذه كل الموضوع، قاعد يخدم سنة عشان الحتة دي،
فاعل وليس مفعول.
قال له أصل هي أصلها يسري فحذفت الياء وبدل عنها الكسرة فرقق من أجلها الراء. شوف المعنى الصغير اللي انت ده عسو، كان حريص على العلم، مش زينا عم الشيخ محمد يحفظ أهم القرآن ويمشي ما حد يشوف. لا ده كان لا محبك في الموضوع ماسك فيه مش عايز يسيبه، لأنه عارف أنه هو فيه شوف هو شيخه قال له أنا مش هديها لك إلا لما تخدمني سنة، هو عارف أنه هياكل بيها بعد كده الشهد.
والعلم عزيز
سليم، والعلم عزيز. أنتوا عارفين الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان عنده طالب من الطلاب اللي نقل عنه المذهب كان اسمه محمد بن الحسن الشيباني، أم محمد بن الحسن الشيباني ده كان بتضربه تقول له اوعى تروح تقعد مع أبو حنيفة.
لا إله إلا الله.
أبو حنيفة قال لا دعيه سبيه، فوالله لا يأكلن يوما من الأيام الفالوزج. الفالوزج ده اللي هو البسبوسة اللي معمولة كده للملوك بس، حدش يقولها للملوك.
فستق
قالت له فلوزج فلوزج اذا انت مشتغل تاكل انت وهو حقيقه. فالامام ابو حنيفه رضي الله عنه قال لها بس دعيه. فحتى بيقولوا ان محمد بن الحسن الشيباني كان بيختفي من امه وبيهرب من امه يختفي كده عشان يروح يقعد مع ابو حنيفه. وصار لما مات الامام ابو حنيفه صار محمد بن الحسن الشيباني من اعيان المذهب الحنفي وهو اللي اسس المذهب كله بعديه بعد الامام ابو حنيفه. وفعلا في ايام هارون الرشيد هارون الرشيد قال له بص يا محمد انت بن الحسن الشيباني احنا عايزين نضع كتابا للدوله ديت في الخراج يعني في موارد الدوله الاقتصاديه الخراج موارد الدوله الاقتصاديه فانا مش لاقي حد يقدر يقوم بالمهمه دي الا انت. قال له ماشي. فراح محمد بن الحسن الشيباني وضع كتابا وسماه الخراج سليم في موارد الدوله الاقتصاديه فاكل مع هارون الرشيد الفالوزج وتحققت نبوءه ابو حنيفه النعمان. ولما كان بياكل كان يبكي وكان يقول ليت امي عاشت الى هذا الذي اكل فيه. انا جالس دلوقتي مع هارون الرشيد وهارون الرشيد بيترجاني عشان اوضع له كتاب في اموال الدوله الاقتصاديه. سليم هذه قيمه العلم وقيمه العلماء. طب اذن دي القدرات العقليه اللي احنا ذكرناها في فهم الصحابه رضوان الله عليهم القران الكريم. النهارده بناخد درس بقى اسمه مدارس التفسير. التفسير ده ما مشيش بقى في ايام الصحابه رضوان الله عليهم على وتيره واحده. وانما راينا من مدارس التفسير ان الصحابه رضوان الله عليهم نبغ فيهم مش انا قلت لك في ثلاث اسباب في ثلاثه من الثلاثه دول بقى بعض الصحابه كانوا فائقين في هؤلاء السلاسل. فعشان كده نبغ من الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم مفسرين اعلاما كبارا. من هؤلاء المفسرين من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم واحد ابن عباس. اثنين ابن مسعود. ثلاثه أبي بن كعب. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فهموا القرآن وعلموا التأويل. ابن مسعود قال عليكم بهدي ابن مسعود. اللي يقول لكم علي ابن مسعود مش وراه الخلاصة لما لقاه انه شديد المتابعة لهم. مش انا قلت لك اللي اكتر واحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم هيفهم انه اكتر اهو ابن مسعود بقى اكتر واحد لازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثلاثة أبي بن كعب. أبي بن كعب نزل القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جبريل سيدنا جبريل قال له إن الله يأمرك أن تقرأ أبي القرآن. ربنا بيقول لك علم أبي بن كعب القرآن. حتى أبي بن كعب يقول يا رسول الله وسماني باسمي. ربنا قال لك أبي أبي. قال له سيدنا أحد سيدة عائشة رضي الله عنها تقول فما رأيت أحدا يبكي من الفرح مثل بكاء أبي. يقول لك ما شفتش حد بكى من الفرح زي ما شفت الراجل ده.
تقرؤه يعني خليه يقرأ عليك.
خليه يقرأ عليك حفظوا القرآن يعني وعلموا القرآن الكريم. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه من أكثر الناس حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب دول وكان في تاني على فكرة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر ما هم أشد الناس ملازمة. بس الناس ديت ما اشتهرش عندها إنها عملت مدرسة للتفسير زي الناس ديت. أصل كل واحد من دول أسس مدرسة سليم. بس الخلفاء الأربعة ما أسسوش مدارس للتفسير. كل واحد مشغول ده بأمر الخلافة وده بأمر الخلافة وده بأمر الخلافة. فعشان كده كانوا مشغولين شغلهم ده خفف عندهم من مدارس التفسير شوية. طيب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كيف فهم الصحابة القرآن الكريم؟ قدروا يفهموا القرآن ازاي؟ عن طريق اشياء. اول شيء من القرآن نفسه قدر يفهم القرآن من القرآن نفسه. لما ما هو الصحابة كل واحد من دول شغلانته الأساسية يعمل ايه؟ يفهم القرآن ويقرأ القرآن. هو شغوف لكده يعني محب لهذا العمل. عشان كده كان ينظر في القرآن كثيرا. وانت لو نظرت في القرآن كثيرا وصاحبت القرآن هتقدر تتعرف على آيات بتفسر آيات وآيات بتبني على آيات وهكذا. فهمت هذا المعنى؟ طب من القرآن نفسه. اثنين من النبي. يعني هيكون عندهم نوع السلام ويسيبوه ويروح يسألوا حد تاني؟ طب من النبي عليه الصلاة والسلام اللي تشكل عليهم يروح يسألوا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. بس الملاحظ ان سيدنا عبد الله بن عباس مع ان النبي قال له والله ما فهموا القران وعلموا التاويل، سيدنا عبد الله بن عباس ده النبي عليه الصلاه والسلام مات وعنده 13 سنه فما لحقش كتير جدا. فكان يعمل ايه؟ استعان بالموضوع ده ازاي؟ الصحابه اللي كانوا اكثر ملازمه للنبي عليه الصلاه والسلام. وانتم عارفين ان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يروح كده من صلاه الفجر يروح مستني لسيدنا زيد بن ثابت لانه كان اعلم الناس بالقران برضه، يروح يستناه قدام الباب. والتراب بقى انتوا عارفين جو مكه لانه الناس دي كانت في مكه، بعد ذلك جو مكه او جو المدينه التراب يجي عليه والدنيا تعفر عليه وهو قاعد وفي شده الحر، وسيدنا زيد بن ثابت يطلع من البيت يقول له يا ابن عم رسول الله لو قلت لي انا اروح لك لغايه البيت انت ما تقعدش كده، لان انت من اهل البيت والنبي قال اكرمه اهل البيت. فكان سيدنا عبد الله بن عباس يقول له لا العلم عزيز، انا اللي اجي لك مش انت اللي تروح. فكان يروح له سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينتظر امام البيت. وعشان كده زي ما قلت لك ان هو كان يجل زيد بن ثابت كثيرا، وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول له هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. وسيدنا زيد بن ثابت يدخله البيت بتاعه ويمسح التراب عن وشه وعن عينيه ويقول له وهكذا امرنا ان نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبعزا من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ان كل واحد منهم يروح يسال النبي على الحاجه اللي هو مش فاهمها، فالنبي عليه الصلاه يعملها له يقولها له. الثالثه من اللغه. ما هو مش هو فهم القران ازاي؟ عن طريق ان الناس دي كانت عندها ملكات لغويه، عارف اللغة ومعناها والكلمة ومعناها والآيات والقصة دي كلها. آخر شيء من أهل الكتاب، بس خلي بالك من أهل الكتاب ده ما حصلتش إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة كان يروح سيدنا عبد الله بن عباس كان يروح يسأل أهل الكتاب الذين أسلموا زي يعتمدوا على عبد الله بن سلام
وعمرو
بن العاص، ولا عمرو بن العاص شو أهل الكتاب يعتمدوا على من اهل الكتاب يعتمد على عبد الله بن سلام وعلى كعب بن احبار سليم. والناس ديت كانوا يهود في الاساس واسلموا، بس كانوا علماء في اليهود اصلا. فعشان كده الكتاب اليهود يا جماعه كتاب يبحث دائما عن الماديات والاشياء. يعني مثلا اهل الكهف كم عددهم؟ ما نعرفش، احنا ما ذكرش القران عند اهل الكتاب مذكوره سليم. اسماءهم ايه؟ احنا القران ما ذكرش، هم عندهم اسماءهم موجوده لانه كانوا يبحثوا عن مثل هذه الاشياء، فكانوا يسالوا اهل الكتاب سليم. وديت اللي دخلت فيما بعد بقى الاسرائيليات،
دي سبب من
الاسباب اللي دخلت الاسرائيليات القران، لان الصحابي لما كان ينقل عن اهل الكتاب هو كان فاهم. طب اللي خد عن الصحابي احيانا الفهم بتاعه بيقل عن الصحابي، هو الصحابي لما خد عنه فهم ان هي ممكن تكون كده وممكن تكون مش كده، لكن اللي جاء بعده نقلها عن عبد الله بن عباس ان هي من التفسير، فصارت من الاسرائيليات سليم. والحمد لله عندنا يعني كثير جدا من الكتب التي ألفت في الدخيل على التفسير، اسمه دخيل على التفسير اللي هو او الاسرائيليات في التفسير او الموضوعات في التفسير. العلماء ما سابوش الناحية دي إنما أغلقوها بفضل الله عز وجل حماية وصيانة لكتاب الله الكريم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لماذا احتاج الناس إلى التفسير بعد الصحابة بقى؟ طب الصحابة ماتوا، الصحابة دول كل واحد منهم عمل مدرسة، وهنشوفها دلوقتي. هنشوف مثلا على سبيل المثال المدارس التي اشتهرت في عهد الصحابة، مدرسة مكة والمدينة والعراق. إيه السبب؟ مكة عشان عبد الله بن عباس راح مكة وقعد فيها، والمدينة عشان سيدنا أبي بن كعب قعد في المدينة، وابن مسعود سيدنا عمر بعته بعثة رسمية علمية إلى العراق قال له روح علم أهل العراق الدين مع عمار بن ياسر. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود بعثة علمية إلى العراق من قبل سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب. فكل واحد منهم أنشأ مدرسة بقى، مدرسة مكة والمدينة والعراق. والمدرسة دي بقى ابن عباس هتلاقي أخذ عنه ناس كتير جدا العلم. زي عاوزين حد يذكر كده؟
مجاهد،
مش مجاهد، مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر سليم، مجاهد نعم. اثنين عكرمة، أحسنت، عكرمة مولى ابن عباس
وعطاء ابن رباح.
أو عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة ده مولى يعني ايه؟
خدام بتاعه.
خدام يعني عبد، اصلا عبد. وسيدنا عبد الله ابن عباس اعتقه، قالوا روح يا عم يشوف حالك، قالوا لا انا قاعد معاك، وفضل معاه لغايه ما مات مع انه اعتقه سليم. عكرمة ابن مولى ابن عباس، وبعدين
عطاء ابن رباح.
مين تاني؟
قتادة مثلا؟
لا قتادة موش مين؟ انا سمعت حد بيقول سعيد. احسنت، سعيد بن جبير وغيرهم سليم، دول تابعين خدوا عن سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس. المدرسه بتاعته ايه؟ عشان كده هتلاقي في التفسير، افتح كده تفسير ابن كثير يقول لك وقال عطاء وقال مجاهد وقال عكرمه، بل تفاهم الناس ديت المدرسه بتاعتها ماشيه ازاي. ديت المدرسه اللي واخده عن ابن عباس. في عندنا مدرسه تاني، مدرسه تاني خدت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اشهر تلاميذها
الحسن البصري.
الحسن البصري، نعم الحسن، عشان كان العراق الحسن البصري. اثنين وابن سيرين، احسنت، وقتادة سليم، وقتادة وغيرهم من الكبار الذين اخذوا. وطبعا اصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود كان كتار جدا سليم، كان كثير جدا اصحاب عبد الله بن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. وابي بن كعب اخذ عنه زيد بن اسلم، اللي خد عنه الامام مالك سليم، زيد بن اسلم اللي خد عنه الامام مالك. وبعدين واحد اسمه محمد بن كعب القرظي. نعم، زيد بن اسلم، لا الطوسي، محمد بن اسلم الطوسي دي بس في الحديث ملوش دعوه بالتفسير. الناس دول كل واحد عمل منهم مدرسه، المدرسه بتاعته بقى كانت قائمه على ملامح ما معينه. هو تفسير ابن عباس زي تفسير ابن مسعود زي تفسير ابي بن كعب؟ لا، هتلاقي ان تفسير عبد الله بن عباس اشتهر بايه؟ عبد الله بن عباس يا جماعه كان عقليه جباره بطريقه لا يتخيلها احد، لدرجه انه كان يجلس من صلاه الفجر حتى صلاه العشاء مش بيحدث الناس في التفسير بس، ده اصحاب التفسير ياتون ياخدوا اللي هم عايزينه ويمشوا، واهل اللغه ياتون ياخدوا اللي عايزينه ويمشوا، واهل السير ياتون ياخدوا اللي عايزينه ويمشوا، واهل الحديث ياتون ياخدوا اللي عايزينه ويمشوا. كان اسطوره، اسطوره في العلم، يجلس على يقول لك سيدنا عبد الله بن عباس يجلس من الصباح حتى صلاه العشاء يحدث الناس، وتلاقي عنده بقى ناس طالعه وداخله، اللي داخل ياخد تفسير، واللي داخل ياخد قران، واللي داخل ياخد حديث، واللي داخل ياخد لغه، لانه كان اسطوره كبيره جدا. لكن المدرسه بتاعته اشتهرت لانها تاخذ دائما عن المأثور عن الرسول او عن الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، او اللي قدر يفهمه من اللغه لو كان ما فيهاش قول للنبي ولا الرسول. مدرسه عبد الله ابن مسعود اشتهرت على ايه؟ يشغل دماغك بطريقه غير عاديه. عشان كده اهل العراق مشهورين بانهم مدرسه الراي. هو اللي اسسها في الاصل كان مين؟ حط لهم قواعد، قال لهم يا جماعه الدين ده مش هيقف عندي، لازم انا احط لكم قواعد تمشوا عليها، اذا انا مت تبقى انتوا عارفين القواعد دي، شغلوها هات اي مساله تستجد فيما بعد تقدروا تبحثوا عنها وتعرفوها. وهو ده بفضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الشريعه ما زالت الان تعطي. قول لي النهارده نقل الاعضاء جبناها انها حرام ولا حلال منين؟
من القران.
لا مش من القران، من القواعد اللي حطها ابن مسعود سليم. القيس ديت على ديت واعملوا ديت على ديت وحطها في هذا المجال. أبي بن كعب رضي الله عنه اشتهرت عنه المدرسة أنها أخذت بالمأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن الصحابة كانوا موجودين الكبار. أبي بن كعب موجود وسيدنا عمر موجود وسيدنا علي موجود وسيدنا عثمان موجود، فكان المعلومة متوفرة بكثرة. إنما عبد الله بن مسعود السبب أنه عمل مدرسة الرأي المعلومة مش موجودة، مش موجودة بكثرة، لأن مش كتير من الصحابة كانوا موجودين. فهمت هذا الكلام؟ الناس بقى احتاجت للتفسير بعد الصحابة ليه؟ في أسباب خليتهم كل واحد منهم إيه؟ كل واحد منهم يعني يحاول بقدر المستطاع إن هو يعمل حاجة من ضمن الحاجات.
طيب الفضل الوقت العمر الخطاب اللي هو بعته اصلا للعراق.
بس احنا بننتقل الى نقطة اخرى. احتاج الناس الى التفسير ليه بعض الصحابة؟ ايوان احسنت. اول واحدة ما ان في ناس دخلت في الاسلام دخول الاعاجم في الاسلام. في ناس دخلت في الاسلام جديد يا جماعة. طب الناس ديت اصلا اعاجم. اعاجم ما يعرفوش حاجة. ما يعرفوش لا دين ولا قرآن ولا وحي ولا حاجة. منهم على سبيل المثال هتلاقي مثلا مجاهد ابن جبر وعطاء ابن رباح. ناس اصلا ما همش اساسا عرب. سليم عكرمة مولى ابن عباس مش عربي. سليم عبد الله ابن مسعود عنده واحد اسمه مسروق. مسروق ابن الاجدع مش عربي. سليم الناس دي كلها ما كانتش عرب. الناس دي كلها كانت اساسا لما سقطت الامبراطورية الفارسية في ايران الحتة الفارسية ديت الناس دول دخلوا في الاسلام. الناس دول يمتازوا يا جماعة بقوة ذاكرة وعقلية جبارة. ولو انت جيت عندنا في الازهر تلاقي الواحد منهم اللي هم جايين من بلاد اندونيسيا والصين والناس ديت او من كازاخستان وروسيا والحتة دماغ عقلية جبارة يحفظ القرآن. انا شفت واحد كده حفظ القرآن بالآيات بالصفح بأرقامها بأرقام الآيات. تقول له الآية رقم كذا في سورة كذا جبالك سليم. ورأيت واحد حفظ القرآن عفوا بالمقلوب. عارف بالمقلوب يعني ايه؟ يعني يقول كل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقدر يقراه له كولا ولم يكن له كفوا أحد واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها. حفظ القرآن بالمقلوب كله كده مش صح. بس انا بقول انا بدلل على بس مسألة الايه العقلية الكبيرة العقلية الحفيظة اللي هو تقدر تحفظ كده اشد من الكمبيوتر. سليم يعني الكمبيوتر ما يقدرش يعملها بهذه السرعة. لكن وجدنا منهم من يفعل ذلك. طيب بدخول الاعاجم في الاسلام اثنين ازدياد الغموض حول تفسير القرآن. ان الغموض بقى ادام ناس دخلت اعاجم اذن اللغة بدأت تعمل ايه تضعف. اللغة بدأت تضعف. فلما اللغة ضعفت واللغة هي اداة للقرآن تبقى اذن تعرف ان ايه الغموض بقى كتير. تبقى ازدياد الغموض. ثلاثة اخر واحدة ان الصحابة ما فسروش القرآن كله. انما فسروا اللي غمض في زمان بس. اللي معرفوش اللي كان مشكل على الناس في زمانهم فسروه. طيب واللي مش مشكل تركوه للناس. ما انت فاهم هتسأل عنه ليه. تبقى اذن عدم تفسير الصحابة للقرآن الكريم. الصحابة للقرآن الكريم. القرآن ما فسروش كله. فهو ده سبب من ضمن الاسباب اللي جعلت الناس يحتاجون الى التفسير بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم. من هنا من المدارس دي كلها اتشكلت مدرستين كبار جدا في التفسير اسمها مدرسة التفسير بالرأي ومدرسة التفسير بالمأسور. مدرسة التفسير المدارس دي كلها اختفت بقى. ما بقاش في مدرسة مكة ولا المدينة ولا العراق. ولكن كان في مدارس ايه؟ ولكن كان في مدارس بقى اشتهرت بعد كده اللي هي مدارس بقى يا بتاخد بالرأي يا مدارس بتاخد بالايه؟ بالمأسور يعني بالوحي اللي جاي من الوحي او عن طريق الصحابة. المدرسة اللي اشتهرت بالرأي اللي هي مدرسة العراق اللي هي بتاعت ابن مسعود. واللي اشتهرت بالتفسير بالمأسور اللي هي مدرسة عبد الله بن عباس ومدرسة أبي بن كعب. خلاص وفضل التفسير على هذا المنوال يمشي كده. جماعة ياخدوا تفسير بالرأي وجماعة تانيين يعملوا تفسير بالايه؟ بالمأسور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفضلت بقى المدارس دي شغالة إلى وقت الناس هذا. إلى وقت اللي احنا بنكلمك فيه ده هتلاقي المدارس دي شغالة. ولو تعرضنا بقى لكتب زي كتب التفسير، مين حافظ كتاب التفسير؟ يعني عارف اسم كتاب التفسير؟ القرطبي. القرطبي دي مدرسة رأي ولا مدرسة حديث؟ لا رأي. ليه؟ لأنه استنبط من القرآن بدل ياخد من القرآن حاجات جديدة أحكام فقهية. فدي اسمها مدرسة الرأي. زي مين اللي حافظ كده تفسير تاني؟ تفسير الطبري. تفسير الطبري تفسير بالمأسور مش تفسير بالرأي. ليه بالمأسورة؟ عشان الإمام الطبري كل ما آية يروح يجيب لك فيها أثر من الصحابة، آية أثر من الصحابة أو من التابعين أو آية أو التفسير النبي صلى الله عليه وسلم ليها. إذن دي مدرسة اسمها تفسير بالمأسورة، زي تفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي تفسير بالرأي بس عن طريق اللغة. ليه؟ البيضاوي كان عالم كبير أيضا وكان عالم في اللغة كتير جدا، عشان كده كان يعتمد على الرأي، بس اللي هو الرأي اللي يدعمه اللغة، الرأي اللي بيدعم اللغة. زي كتاب تاني ايه؟ ابن كثير تفسير بالمأسورة ولا بالرأي؟ بالمأسورة، لان هتلاقي ابن كثير كل ما آية يقول لك وفيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا 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 يرسل لك، او احاديث عن الصحابة ويرسل لك الاحاديث دي، يبقى ده اسمه تفسير بالمأسورة. شوف بقى المسألة دي تخليك تفهم الموضوع ماشي ازاي. اما تيجي تختار كتاب تفسير، ده انا فهمت معلومة ايه، انا عايز تفسير بالرأي، يعني عاوز تفسير اجتهادي ولا عاوز تفسير الآية دي النبي قال فيها ايه، او الصحابة او مين اللي قال فيها من العلماء. هتلاقي تقدر انت توجه نفسك انت رايح فين. فهمت الكلام؟ الى هذا القدر نكتفي ان شاء الله تعالى. ايه الدودة؟ ما تقدرش تتخلى عن التفسير بالمصور ولا تقدر تتخلى عن التفسير بالرأي. سليم، غير اني غير فيه زي تفسير الشيخ السيوطي. سليم، التفسير السيوطي جمع بين الاثنين، بين التفسير بالمصور والتفسير بالرأي. قال لك الآية دي فيها كذا، ديت الأقوال عن الصحابة والنبي عليه الصلاة، والآية ديت فيها اجتهاد كذا. ده تفسير بالمصور وتفسير ايه؟ وتفسير بالرأي. دي من ضمن التفاسير. سليم،
الرازي ده عامل مشاكل كبيرة وجايب كل اللي بتخيله من آراء.
هنقول القصة ديت لأن نشأت ألوان أخرى من التفسير، هي كلها دي تفسير بالرأي بالمناسبة، بس نشأت يعني أشياء أخرى زي التفسير العلمي، التفسير الإشاري بالإشارة. يقول لك الكلمة ديت لها إشارة معناها كذا، اسمه تفسير الإشارة زي الألوسي. سليم، الكتاب التفسير الألوسي كتاب جميل جدا، لكن مشكلته ان في غوامض كثيره ما حدش يقدر يفكها الا العلماء.
تفسير الشعراوي،
سليم، تفسير الشعراوي وتفسير بالرأي. سليم، تفسير بالرأي ويميل، انا قلت قبل كده ان هو كان بيعالج قضيه، ففضل من اول القران لاخر القران يفضل يعالج القضيه دي لغايه ما مات رحمه الله عليه، وهي قضيه العلمنه والالحاد والقصه اللي كانت مشهوره في زمانه، ففضل يدافع عنها مدافعة شديدة ويجيب آيات وحديث آيات كثيرة جدا تدل على نقض هذه النظرية، اللي هي نظرية الايه؟ نظرية الإلحاد اللي كانت سيدة في زمنه كتير جدا. سليم، كل ديت برضو سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى بالنسبة لهذه المدارس. مدارس كثيرة جدا أنشئت فيما بعد، المدارس ديت لازم نلقي عليها ضوء. سليم، لازم نتعرف عليها. المدارس اللي بيفسر القرآن بالعلم الحديث دي مدرسة ولا مش مدرسة؟ مدرسة. عايزين نعرف المدرسة دي ملامحها ازاي، وهل اي تفسير بالعلم الحديث نقدر ناخد بيه ولا نرده لان في مشكلة. خد بالك في احداث 11 سبتمبر اللي حدثت في امريكا، بعض الناس راح جاب لها ايات من القرآن تدل عليها وقال لك ده تفسير علمي اهو. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم. الآية اللي قبلها أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، وقال ده اسم الشارع شفا جرف هار ومش عارف شغلانة كده. والتفسير ده يخلينا التفسير ده يؤدي بنا إلى إن احنا هنكذب القرآن بعد شوية. سليم، غايته هذا، غاية اللي بيعمل كده كده. سليم، اوعى تقول ان يا جماعة اوعى تقول ان في نوايا حسنة بتفسر لك القرآن كده. سليم، النوايا الحسنة ديت محدش يعرفها إلا المسلم الراجل البسيط كده العادي، لكن ده في نوايا خبيثة تريد أن تعبث بالقرآن وآيات القرآن وآيات العلم. وعشان كده التفسير بالعلم الحديث له ضوابط وله قواعد، إن معرفناش هنضيع القرآن من بين أيدينا وربك سبحانه وتعالى حافظه، لكن سنضيع هنؤدي إلى تكذيب القرآن، لأن كلما إحنا أثبتنا النظرية العلمية وحاولنا أن نجد لها سببا من القرآن، إذا النظرية دي ثبت تكذيبها نعمل إيه؟ يسقط معها القرآن الكريم. هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله تعالى نتعرض لها، الوقت قد أزف، ويعني
سيدنا عمر
سنتعرض على هذه المسائل كلها إن شاء الله تعالى. والصحابة لي كانوا بيتخوفوا من التفسير بالرأي إن شاء الله تعالى، لكن أنا لي رجاء بالنسبة لهذه الدروس اللي احنا بنأخذها، أرجو رجاء إن احنا ما دمنا نستفيد فبلاش يعني نكتر في الكلام كثيرا، لأن أنا يعني انتوا عارفين بدعوة الأواف يعني كل ما تحصل حاجة المسجد يقول لك ده المسجد الفلاني بيدي درس واحنا ليه ما ندي. بعض الناس بيتكلموا في المساجد اللي حوالينا كده يعني، ممكن واحد ينقل هذا بحسن نية لمسجد آخر فالمسجد التاني ده يتصل بالأواف اشمعنى المسجد ده بيدي دروس. احنا نرجو رجاء احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نفهم ونتعلم ونستبق الزمن اللي احنا موجودين فيه، الله أعلم بكرة احنا أحياء ولا أموات، فبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نجتهد، فما يبقاش احنا بنعرض أنفسنا للمساءلة وعن طريق بعض الناس يعني بحسن نواياهم الطيبة يضيعوا مجهودنا كله ويوقف الموضوع زي ما حصل قبل ذلك. لا خلونا كده في اتزان، أودي احنا بنستفيد، اللي لا يريد أن يستفيد ما يتفضل، ما قلناش حاجة لأي حد والله، ما عندناش أي مشكلة أن يحضر أو لا يحضر، المهم أن احنا بقدر المستطاع استفيد على قدرك، بلاش نذكر الكلام ده اللي في المساجد، اللي المساجد هتبدأ تتكلم بره سليم. ده بس الرجاء اللي أريده منكم يعني، وجزاكم الله خيرا وبارك الله عز وجل فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا.
آمين.
اللهم اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا ثقل بها موازيننا، أكرمنا بها يوم العرض عليك يا كريم. اللهم أكرمنا بهذه الجلسات في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا بها، اللهم بيض وجوهنا بها، اللهم بيض وجوهنا بها، لك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.